أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثرهم ونهج سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في درسنا 16 فضل الله جل جلاله مع سورة إبراهيم. ودرسنا هذا المساء درس الأمل. تكلم الله عن الإنسان الظلوم الكفار الذي أنعم الله عليه بكثير من النعم، ولكنه استغل هذه النعم في غير مرضاة الله. وهنا يتساءل الإنسان سؤالا مهما: هل يبقى الوضع على ما هو عليه؟ هل كل أصناف الإنسان على ظهر الأرض تمثل وتنتمي لهذا الصنف؟ لأن اللام هنا إن الإنسان للام الجنس التي تشمل جميع جنس الإنسان. فهل كل الإنسان على ظهر الأرض ظلوم كفار؟ فلا بد أن يأتي الجواب مباشرة بعد هذا السؤال المهم، وهو يتمثل في إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ومن على شاكلته. لماذا؟ ليقول الله لنا: عبادي، إن الأرض لا ولن تخلو أبدا من الصالحين. إن الأرض لا ولن تخلو أبدا من الصالحين، وهم مصدر الأمان ومصدر الحياة لهذه الأرض. إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رجل يتميز على غيره أنه كان يحمل هم الأمة، يحمل هم الناس، يتميز على غيره أنه لم يعش لنفسه أبدا، وإنما عاش لأمته، عاش لغيره، كان يفكر فيهم بالليل والنهار. وهذه ميزة صاحب المنهج كنبينا عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عاش لنفسه قط، وإنما عاش لغيره، كان يحمل هم الناس ويفكر فيهم، ويضرب ويهان ويشتم فيصبر من أجل نجاتهم وإنقاذهم من الضلالة وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وهكذا ينبغي أن يكون صاحب المنهج دائما وأبدا في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك أسمي هذه الآيات آيات الأمل، آيات الأمل. دعوني أبشركم بهذه البشر: إن الأرض إذا ملئت بالظلم والفساد أوجد الله من ينشر الأمل والعدل والقسط والأدب والأخلاق بين الناس. ولذلك جاء الإسلام. لماذا جاء الإسلام أيها الناس؟ لماذا؟ والجواب: لأن الأرض قبل الإسلام ملئت ظلما وجورا، فجاء الإسلام ليعيد الأخلاق إلى الناس وإلى الأرض. ولذلك في الحديث الصحيح: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم، كل أهل الأرض، فمقتهم إلا بقايا قلة قليلة من أهل الكتاب. لماذا؟ بسبب سوء أخلاقهم، دنو أخلاقهم، انحطاط أخلاقهم. كما كان الناس قبل الإسلام، كان الناس قبل الإسلام يعبدون الأوثان والأصنام من دون الله، ويأتون الفاحشة، ويقتلون البنات، ويشربون الخمر، ويأكلون مال اليتيم ويقذفون المحصنات. لا حرمة لأحد، سادة وعبيد. القوي يأكل الضعيف، لا رحمة، لا شفقة، لا مشاعر، لا أحاسيس. فجاء الإسلام، فجاء الإسلام ليعيد الأمل إلى الناس، ليعيد الأخلاق إلى الأرض، متمثلا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لا يجب علينا أن نسأل لماذا جاء رسول الله بالإسلام، لماذا؟ والجواب لطهارة قلبه. فالقلب الطاهر هو القلب الذي يحمل الأمل والحب والحنان والرحمة والشفقة. وإن البشرية الآن في هذه الأيام في أمس الحاجة إلى هذا القلب الطاهر الذي يعيد لها الأمن والأمان والرحمة والشفقة والحنان والمشاعر والأحاسيس. النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الأخلاق إلى الأرض، ولذلك لما بعث عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الشهير: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لماذا قال النبي ذلك؟ ليقول لنا لن تنعدم الأخلاق من الأرض أبدا، فلا ينبغي لك يا حامل المنهج أن تنظر إلى كثرة الفساد ولا إلى كثرة الظلم. لا لا، فالله يقول في كتابه العزيز: إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا. فإذا كثر الفساد والظلم والضنك فاعلم أن الله سيبعث في أرضه من يعيد الأمل والأمان والعدل إلى الأرض. وهذا من أول آدم وإلى نهاية الساعة. فعند نهاية الساعة مثلا، حينما يكثر الظلم وينتشر الفساد، يرسل الله عبده المهدي، انظر إلى الحديث، يبعث الله المهدي وقد ملئت الأرض ظلما وجورا، فيملأها عدلا وقسطا. شوف الأمل، شوف الأمل. فلا ينبغي لنا أن ننظر إلى كثرة الفساد، لا، وإنما واجبك أنت أن تكون سببا في سعادة الناس، كما فعل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ماذا يفكر إبراهيم؟ وفي أي شيء يفكر؟ وبماذا يتمنى؟ وماذا يريد؟ هل يعيش لنفسه؟ الجواب لا. وإذ قال إبراهيم يقول: أعطني، لا، رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا. وهنا بحث، هو حدد رب اجعل هذا اسم إشارة للقريب، البلد هو يحدد مكانا ويحدد له ما يريده، الأمن. وقلت لحضراتكم قبل ذلك إن البلد ذكرت في دعاء إبراهيم مرة معرفة ومرة نكرة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا بنكرة. وفي سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا بالألف واللام. ليه؟ قلت الأمن ينقسم إلى أمنين: أمن بشري وأمن رباني. الأمن البشري هذا زائل، زائل مهما ملك
مهما ملكت الدول من قوة فأمنها زائل إن لم يكن أمنها من الله. طب إبراهيم هنا بيطلب الأمن إيه؟ يطلب الأمن الرباني لهذا البلد. طب ليه؟ لأن هذه البلد سيوجد فيها أشرف بيت على ظهر الأرض، وهو البيت الحرام، وهو البيت الحرام، بيت آمن، ويؤمن الناس من حوله ببركته. إن جعلناه حرما آمنا، شوف، ويتخطف الناس من حوله ببركة هذا المكان الطاهر. وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا. هنا وقفة، هذه أدعية كثيرة لإبراهيم. أول ما بدأ به الأمن، أول ما بدأ به الأمن لأهميته للإنسان. فالإنسان بدون الأمن لا قيمة له ولا وزن له ولا شأن له، وإلا حدث ولا حرج عن بلاد الآن لا تعرف الأمن والأمان. الناس في فزع ورعب وهلع، لا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أولادهم ولا على ديارهم. ولذلك إن الصحابة لم يشعروا بالأمان في مكة ماذا فعل؟ تركوا كل شيء بحثا عن الأمن والأمان، بحثا عن الأمن والأمان والاستقرار. ولذلك حدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لماذا الهجرة إلى الحبشة؟ لماذا؟ هل لجمالها؟ هل لبترولها؟ الجواب لا، وإنما لأمنها. انظر إلى فقه النبي المعلم عليه الصلاة والسلام، سيد الناس، إن فيها ملك أهو لا يظلم أحد عنده. يبقى ملك ده إيه؟ عادل. والملك العادل لا يظلم، والملك العادل لا يظلم، مع أنه لم يكن على الإسلام. ولذلك قالها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، إن الله يقيم دولة الكفر ولو كانت عادلة، ولا يقيم دولة الإسلام ولو كانت ظالمة. ثاني، إن الله يقيم دولة الكفر ولو كانت عادلة، ولا يقيم دولة الإسلام ولو كانت ظالمة. دي قاعدة أساسية لا مفر منها. فإبراهيم يطلب الأمن والأمان لهذا البلد كي يستقر الناس فيه. ولكن هنا سؤال، وسؤال حيوي، متى يكون الأمن؟ متى يأتي الأمن؟ يعني إيه؟ عندي 10 بلاد، 20 بلد، 30 بلد، لماذا هذه آمنة مستقرة، ولماذا هذه غير آمنة ولا مستقرة؟ لماذا؟ سؤال مهم. والجواب إن الأمن يرتبط بالتوحيد. كلما وحد الناس ربهم كلما جاءهم الأمن. وكلما ابتعد الناس عن التوحيد كلما أصابهم الهلع والفزع وسلط الله عليهم من عدوهم ومن أنفسهم من يأخذ ما في أيديهم. دي قاعدة لا تتبدل ولا تتغير، التوحيد. ولذلك انظر إلى هذه الآية في تدبرنا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. كده كده الجملة انتهت في العربية، خلاص جملة مفهومة. لكن جاءت بعدها واو، واو ايه؟ واو استئناف الجملة، أي أن الجملة لن تتحقق ولن تتم إلا بشطرها الثاني، إلا بجزئها الثاني. ما هو؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فعبادة الأصنام تؤدي إلى الهلع والفزع، وعبادة الله تؤدي إلى الأمن والأمان. ولذلك قالها الله جل جلاله واضحة صريحة جلية لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا عبادة توحيد، فليعبدوا رب هذا البيت. طب لو عبدوه ووحدوه ووقروه يجي ايه؟ يجي المقابل: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يبقى العبادة والتوحيد تؤدي إلى ايه؟ تؤدي إلى الأمن والأمان والرزق. ولذلك قالها الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. شوف، آمنوا واتقوا، أي صاروا على المنهج، صاروا على التوحيد. ليه؟ لفتحنا عليهم بركات، بركات لا تعد ولا تحصى. ولكن إن أعداءنا لا يريدون لنا أن تفتح لنا البركات. ولذلك جعلونا مثلهم نعيش حياة مادية بحتة. فتش ولا حرج عن أحوال المسلمين. كلمتني امرأة أمس، امرأة مسلمة من أمريكا، تقول لي أنني متزوجة من يهودي. يهودي؟ قلت لها: ازاي؟ كيف هذا؟ مش ممكن. قالت: أجبرني أهلي على الزواج منه بهذه اللفظة. قلت لها: وأهلك دول مش مسلمين؟ قالوا: نعم، ولكن غني، عنده مال، عنده مال. سبحان الله، سبحان الله. أب يزوج بنته المسلمة ليهودي من أجل المال، ما هذا؟ إننا وصلنا إلى حالة متردية ولا أمان للناس إلا بالدين، بالدين الصحيح. لا أمان للناس إلا بالدين، كلام واضح وصريح. مهما فعل الناس لا أمان لهم إلا بالتوحيد إلا بتوقير الله جل جلاله، إلا بالعودة إلى القرآن والسنة لفهم الصحابة. ودائما ما أقول إن العراق مثلا كانت من أغنى أغنياء البلاد على الإطلاق، من أغنى وأفضل بلاد العالم في البترول، ولكن ما الذي حدث؟ ما الذي حدث لها؟ إن أهلها لا يشعرون بالأمن ولا بالأمان ولا بالطمأنينة، إن أهلها يفردون في كل مكان. لماذا؟ لأن بعضا منهم يسب الصحابة ويشكك في القرآن، الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، يشككون في القرآن ويسبون الصحابة ليل نهار، فهل يرضى الله عنهم؟ الجواب لا، إن الله يغار على دينه. في الحديث القدسي: من عادى لي وليا، والولي درجة أدنى من الصحابة، فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. فهل إذا حارب الله أحدا سيعيش في أمن وأمان؟ سيعيش في طمأنينة؟ سيعيش في سعادة؟ الجواب لا. انظر، يملكون المال والبترول، ولكن الله سلط عليهم من يأخذ بعضا مما في أيديهم بسنة ربانية لا تتبدل ولا تتغير، التوحيد. ولذلك يوم أحد، يوم أحد لما تخلى الرماة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتركوا أماكنهم بحثا عن المغانم والدنيا، وظن أبو سفيان قبل إسلامه بعدما انتصر المشركون على الصحابة وقتل من خيارهم كحمزة رضي الله عنه، قتل 70 من خيار الصحابة، فوقف أبو سفيان قبل إسلامه على أحد وهو ينظر إلى قتل المسلمين ويقول: أفيكم محمد؟ يعني محمد عايش ولا ميت؟ فنظر الصحابة إلى رسول الله فلم يأذن لهم بالجواب، فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ يقصد أبي بكر. فنظر الصحابة فلم يأذن لهم النبي بالجواب، فقال: أفيكم ابن الخطاب؟ شوف، يتكلم عن الكبار، فلم يأذن النبي لهم بالجواب. فلما لم يرد أحد من المسلمين ظن أبو سفيان أنهم قتلوا، ففرح وتهلل وقال قولته: أعلوا هبل، أعلوا هبل. هنا نظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أصحابه وقال لهم: أولا تردون؟ لا، هنا بقى لازم يكون فيه رد. ليه؟ لأن كان الأول أشخاص، لكن دي عقيدة توحيد. ليت الأمة تفهم هذا الكلام، إننا نتشاجر على أسماء مسميات ربما ما أنزل الله بها من سلطان، نتشاجر عليها ونتقاتل عليها. هذا يقول حلال وهذا يقول حرام على هذه المسميات. ها هو النبي رأس الإسلام. يقول أبو سفيان: أفيكم محمد؟ ولا يتكلم. لماذا؟ لا ينظر إلى اسم. الإسلام لا يعرف أسماء ولا يعرف مسميات. الإسلام لا ينظر إلى هذا، وإنما الإسلام ينظر إلى التوحيد والعقيدة. فلما تكلم أبو سفيان في العقيدة أعلو هبل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يردوا على أبي سفيان، فقالوا: الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. هنا جاء النصر، هنا جاء النصر وجاء التمكين. أين الأمة الآن من التوحيد ومن الأخلاق؟ إننا نتنافس على مسميات دنيوية ونسينا الأصل، ونسينا الأصل. ربما لا يغضب إنسان إذا سب الصحابة، ويغضب إذا ما سب من في جماعته ومن في حزبه. لماذا وصلنا إلى هذه الدرجة؟ لأننا ابتعدنا كثيرا عن الإسلام، ابتعدنا كثيرا عن فهم القرآن. وإن الأمة في أمس الحاجة في هذه الأيام إلى العودة إلى القرآن، العودة إلى القرآن فهما وتدبرا واستمتاعا. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. انظر إلى أن نعبد الأصنام، هل تعبد الأصنام؟ الجواب نعم، عبدت الأصنام. والشيطان لا ييأس ولا يمل، يأخذك خطوة خطوة كي تصل إلى مراده، وهو أن تعبد من دون الله. المهم ألا يعبد الله، هذا مراد الشيطان، يفعل أي شيء حتى لا يعبد الله في أرضه ولا في ملكه، يفعل أي شيء. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. انظر، كثيرا من الناس. لماذا؟ بسبب غفلتهم وأهوائهم وبعدهم عن دينهم. ولذلك الدين هو مصدر الأمان. يجب عليك، يجب عليك ألا تتخلى أبدا عن دينك، وأن تكون دائما وأبدا مرتبطا بالدين، بالدين، حتى تعلم الصواب والخطأ والعقيدة. هذا واجب على كل مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص تمام الحرص على الكلام مع أصحابه في التوحيد والعقيدة والأخلاق. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يردف خلفه ابن عباس فيقول له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بما كتب الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بما كتب الله عليك. جفت الأقلام، هذا مكتوب عند الله قبل خلق الإنسان. فينبغي على الإنسان أن يكون متمسكا بعقيدته وولائه وبرائه ولا ينبغي له أن ينجرف أبدا إلى بدع أو إلى مسميات تخالف الإسلام. والرمانة في ذلك هو ما كان عليه الصحابة. لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. ولذلك، لأن الشيعة منبت يهودي، أولاد عم اليهود. ماذا يقولون عن أبي بكر وعمر؟ قولا واحدا عندهم: إنهما في النار، إنهما في النار. بل إن الخميني لما أسس الدولة الإسلامية في إيران أول ما بدأ به الكلام قال: من أراد أن يدخل الجنة من أوسع أبوابها فعليه أن يكفر بشيطاني هذه الأمة، أبي بكر وعمر. وهو لما يكون أبو بكر وعمر في النار على ما قدموه، يبقى احنا نروح فين؟ احنا نروح فين؟ أبو بكر الذي فعل كل شيء، أبو بكر الذي سيدخل من أبواب الجنة كلها، عمر رمز العدل، عمر الذي قال النبي في حقه: لو كان بعدي نبي لكان عمر، عمر الذي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وجد قصرا فتمنى أن يكون له، فسأل الملائكة، سأل جبريل: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل من قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت أنا هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. فقالوا: لا، إنه لعمر، إنه لعمر، عمر الملهم الذي أيده القرآن من فوق سبع سماوات. إذا كان هؤلاء الأفاضل في النار فأين نكون نحن؟ أين؟ سؤال مهم. إنها خطة لإبعاد الناس عن دينهم وثوابت دينهم، ولكن هيهات هيهات، هيهات هيهات، لأن الله قال وقوله الحق وقوله لا يتبدل ولا يتغير: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا كان الله يدافع عن الذين آمنوا، ألا يدافع عن أصحاب نبيه؟ ألا يدافع عن الصحابة الكرام؟ إنهم أولى، لأن الله ارتضاهم لدينه ونبيه. رب إنهن أضلل كثيرا من الناس، كثيرا من الناس. طيب، هل هؤلاء الناس الكثير كانوا يعبدون الأصنام؟ الجواب لا، الجواب لا، كانوا على التوحيد، ولكنهم مالوا وانحرفوا والعياذ بالله. الإنسان لا يأمن على نفسه. هؤلاء كانوا على التوحيد، ولكن على أي شيء ماتوا؟ ماتوا على عبادة الأصنام، ماتوا على عبادة الأصنام. وانظر إلى كثيرا كثيرا. ولذلك دائما أقول: لا تفرح بعملك ولا بنفسك ولا بلحظتك، بل سل نفسك على أي شيء ستموت، على أي شيء ستموت، على أي شيء ستموت. هذا هو المهم. فحذاري أن يخدعك الشيطان، حذاري أن يبعدك عن الخير، حذاري أن يجعلك تموت على غير الإسلام أو على غير التوحيد أو على غير العقيدة أو على غير الخير الذي كنت تقوم به. لأن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. وينبغي الجميع، علينا جميعا أن نعرف، وهذا ليس فيه نقاش ولا كلام، لأنه لو كان فيه نقاش وكلام لكان أولى الناس به عم النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعرف بأبي طالب، الذي آوى رسول الله وحمى رسول الله ونصر رسول الله، ولكنه لأنه لم ينطق بالشهادة، لم ينطق بالشهادة، لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أين هو؟ ما مصيره؟ وهو عم النبي، وهو الذي آوى النبي، وهو الذي نصر النبي، وهو الذي فتح بيته للنبي ووقف أمام قريش بأكملها من أجل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن أين هو؟ ما مصيره؟ هو في النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هو في النار. ويظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو يقف على جمرتين لا قيمة لهما بالنسبة إلى عذاب جهنم والعياذ بالله. كل هذا بسبب ماذا؟ أنه لم يمت على التوحيد، لم يمت على العقيدة. ولذلك التوحيد هو مصدر الأمان لك. رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. هنا وقفة مهمة اسمها اسم قيد شرط. يوم القيامة سيوجد فرعون وقارون وإبراهيم، كلهم سيوجد، ولكن أنت من ستتبع وإلى أي منهم ستذهب وإلى من معهم ستقف؟ ستقف مع فرعون بظلمه، بهيلمانه، بادعائه الألوهية من دون الله؟ هل ستحشر معه؟ يقدم قومه يوم القيامة، يقدم قومه، شوف، سيحشر معه كثير من الناس والعياذ بالله. أم هل ستحشر مع قارون الذي أعطاه الله المال فتباهى به وحرم وامتلك؟ ستحشر معه؟ سيكون قدوتك يوم القيامة فيقذفك معه في جهنم؟ مع من ستحشر؟ إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقيد في هذه الآية يقيد أتباعه الذين سيكونون معه يوم القيامة. انظر، فمن تبعني، ولذلك المولى عز وجل يقول وأن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وأن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الموحد الذي يريد التوحيد ويريد العقيدة ولا يعبد أبدا من دون الله لا مال ولا جاه ولا سلطان، الذي يتبع كلام الله ويقدم أمره على هواه وينتهي بنهيه على هواه ويقدم سنة رسول الله على نفسه، فلا وربك لا يؤمنون، هنا نفي للإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لابد هذه شروط لا تكون بالكلمات وإنما تكون بالأفعال، وهذه مصيبة الأمة. الكلام كثير، الكلام كثير، ولكن انظر إلى حال الأمة. إذا تكلمنا عن الراقصين والراقصات فالأبواب مفتحة والملايين تنفق، إذا تكلمنا عن اللاعبين ملايين الدولارات تنفق، ولكن إذا تكلمنا عن القرآن وعن الدين يصمت الناس ويبتعد الناس ويخاف الناس. هذا هو الواقع. كم قناة فتحت للغناء والرقص والكرة واللهو، كم من المليارات تنفق في البذخ، وكم من المال ينفق في سبيل الله، وكم من المال ينفق لنصرة الدين ونصرة القرآن ونصرة السنة، كم. ولذلك انظر إلى حال أهل الدنيا، تجدهم في رفه وترف. فهذا مثلا فنان يأخذ في الفيلم الواحد ملايين ملايين، وربما تجد رجلا وهب نفسه لله ولدينه ولا يسأل أحد عنه ولا يأبه الناس به ولا يسأل الناس عنه ولا يأبه الناس به، هل هذا يرضي الله؟ لا والله، لا والله، ولن تأتي البركة طالما أن حال الأمة هكذا. كيف تأتي البركة؟ ومن أين تأتي البركة؟ ولمن تأتي البركة؟ إذا تخلى الناس عن الدين فلن يشعروا إلا بالفزع، يسلط الله عليهم من يأخذ بعضا مما في أيديهم، وليس هذا وحسب، بل وهؤلاء يقومون بذلهم. هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة. فمن تبعني فإنه مني، مني، انظر إلى هذه اللفظة الجميلة، مني. أنت من إبراهيم بتوحيدك بعقيدتك بتمسكك بالدين، أنت من إبراهيم وهو منك، هو يعرفك وستكون من أتباعه، ستقف معه يوم القيامة، سيمسك بيدك، سيأخذك إلى الله. فمن تبعني ف
فإنه مني ومن عصاني.
انظر إلى أدبه،
فإنك غفور رحيم.
ترك الأمر إلى الله. ليه؟ لأنه يعلم حدوده. فإبراهيم وإن كان نبيا وإن كان أمة،
ولكنه في نهاية المطاف إنسان له حدود،
عبد له حدود، لا يملك أن يقول هذا في الجنة وهذا في النار.
ولكن انظر الآن إلى بعض الناس وكأنهم يمسكون مفاتيح الجنة ومفاتيح النار،
يقولون هذا في الجنة وهذا في النار، يتكلمون عن الناس، يكفرون هذا ويتكلمون عن هذا.
سبحان الله.
يا أخي أشغل نفسك بنفسك، أشغل نفسك بنفسك. من أنت لتحكم على الناس؟ ليست هذه وظيفتنا.
لا
لا،
فالوظيفتك أن تعلم الناس الدين والتوحيد والعقيدة بأدب وحب.
فلو جاء الناس لك أهلا وسهلا، وإن ابتعد الناس عنك ندعو لهم ونستمر في دعوتهم ونستمر في دعوتهم،
ولكن أن ندعو أو أن نقول هذا في الجنة وهذا في النار،
لا، وألف لا، ومليون لا. إبراهيم في هذه الآية يعلمنا،
ومن عصاني كان من المقتضى، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنه ليس مني.
طب اللي ليس من إبراهيم يبقى رايح الجنة ولا النار؟
المقتضى يقول ايه؟
النار،
ما فيش فيها نقاش. ولكنه ما قال هذا،
ما قال هذا أبدا،
وإنما قال فإنك غفور رحيم.
ليه؟
ليفتح باب الأمل وباب التوبة.
أيما إنسان أذنب، أيما إنسان أذنب،
باب التوبة مفتوح والله يقبله ولا يرده. ولكن عليك أن تكون مثل آدم، وليس عليك أن تكون مثل الشيطان.
آدم أخطأ،
أخطأ وأكل من الشجرة
وعصى ربه،
ولكنه رحمكم الله
تاب
وندم
وعاد وآب إلى ربه.
ولكن الشيطان لما عصى تكبر وتمادى في ظلمه وفساده، فانحرف عن الطريق، فخرج من رحمة الله،
فخرج من رحمة الله.
ولذلك كلما كبر سنك عليك أن تكون أكثر في الخوف والخجل من ربك.
لماذا؟ قد بلغت الخمسين، فماذا بقي لك من حياتك حتى تفكر وتأمل؟ لا،
ماذا بقي لك؟ أنت على مشارف القبر.
ولذلك إنني أعجب صراحة يعني من بعض الأغنياء أو التجار أو رجال الأعمال اللي هو أعطاه الله، ومع ذلك لا يقوم بدوره في كفالة الناس أو إسعاد الناس أو في الذهاب إلى العمرة، لا سيما في أيام العشر الأواخر من رمضان. يا أخي سبحان الله، سبحان الله، إن الفقير يحرص على هذا.
ليه؟ لسبب بسيط جدا، الصلاة الواحدة في بيت الله الحرام تعادل كم صلاة؟
ها؟
كم؟
ها؟ 100,000، 100,000 في الصلاة الواحدة.
طيب انت عندك اليوم 5 بـ500,000، غير
سنن وغير وغير 500,000. طيب أنا أسألك سؤال، لو أنت حسبت الوقت حزبة صغيرة كده 100,000 صلاة من صلواتنا اللي احنا بنعملها دي تحتاج كم سنة؟ 100,000 كم سنة؟ كام؟ انت لو عدت تحسب فيها الوقتي 100,000 كام؟ لا 100,000 تعادل كم سنة؟ كم و70 كم و80 ايه؟ تعادل بتهيألي حاجة و80 سنة، 83 سنة. يعني صلاة واحدة، إن صلاة واحدة في بيت الله الحرام تعادل أكثر من 80 سنة من هذه الصلوات. طيب عندك ليلة القدر لما تكون في بيت الله الحرام، أطهر وأشرف وأنقى مكان على ظهر الأرض، وتحرم نفسك. لماذا؟ والله محروم، والله محروم. ليه؟ الإنسان لما بيعمل فرح أو بيشتري سيارة أو ينفق عليها مبالغ طائلة، فكيف به الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؟ فكيف بالحج؟ فعلى الإنسان ألا يفوت أبدا هذه الأيام وهذه الفرص، لأنها قد لا تأتي لك مرة أخرى، قد لا تأتي لك إيه؟ مرة أخرى أبدا. فأنت لا تضمن أن تعيش إلى العام القادم لتكون في بيت الله الحرام. ولذلك يقول إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. انظر إلى هذه الآية: ربنا إني أسكنت، والسكن استقرار، والسكن أمان، والسكن طمأنينة. يعني إيه؟ يعني الإنسان كلما اقترب من الله أو من ما يحبه الله، سواء شخص، سواء بيت، سواء شعائر، فإنه يشعر بالأمن والأمان والطمأنينة. وهنا بحث: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. هذا المكان لا يوجد فيه زرع ولا نبات ولا حياة ولا مال ولا تجارة، صحراء. طب العقل يقول الإنسان يسكن في الصحراء ولا المكان اللي فيه خيرات؟ ها، المكان اللي فيه خيرات. ولكن إبراهيم يعلمنا هذه القاعدة: أن الشيء إذا كان الله يحبه وإن كان الآن بلا خير وبلا زرع، فحتما ولا بد أن يثمر بالخير والزرع على من حوله. كما نحن الآن مثلا في بيت الله، سبحان الله، هذا قدر. إنسان لم يرتب أن يصلي العشاء في بيت الله، فتحدث مثلا هذه الجنازة، فيأتي الإنسان ليعزي، فيكتب الله له الأجر كاملا، فيكتب الله له الأجر كاملا، من باب قوله عليه الصلاة والسلام: لا يشقى بهم جليسهم، لا يشقى بهم جليسهم. طب هو أخذ الأجر ولم يشقى بمن؟ أولا بوجوده في بيت الله بهذا المكان، الذي فيه ملائكة وطهر وشرف وعفاف. طب على النقيض إنسان يذهب إلى مكان فيه فجر وفساد يشقى بهم ليه؟ لأنهم يعملون المنكر وما لا يرضي الله. ولذلك الحرم إن كل من فيه ومن حوله آمن ويرزق ويتمتع ويستمتع ويفرح ويسعد، لأن الله قد كتب عليه الأمن والأمان والبركة والسعادة. والسعيد هو الذي يقترب من الله ومن دينه. ونحن على مشارف أيام من رمضان وهي فرصة عظيمة لعودة الناس إلى دينهم وإلى ربهم. فلا تعلم، ربما تختم حياتك في رمضان على طاعة وأنت صائم وأنت تصلي، فلا تحرم نفسك أبدا من الثواب والأجر، لا تحرم نفسك أبدا من الإقبال على ربك. الله الله في الصلاة أيها الناس، الله الله في الصلاة أيها الناس. فها هو العبد يموت فينسى الناس لقبه وماله وجاهه ويقولون فلان مات، فإذا دخل في قبره يسأل عن دينه وعن ربه وعن نبيه. فالباقيات الصالحات، مهما تكبر الإنسان ومهما نسي ومهما عاند ومهما شغل بالدنيا، ولكن الحقيقة والله دائما من رحمته بنا أنه يجعلنا نرى الميت بين أيدينا. لماذا؟ لتعلم أن الموت حق وأنك لن تفر منه، ولو كنت ستفر منه لكان هذا الميت أولى منك بلا الفرار منه، لكان الأغنياء والرؤساء والملوك أولى الناس بالفرار من الموت. ولكن كل نفس ذائقة الموت، ولكن أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الموت سيصيبك، كنت فنانا، كنت راقصا، كنت مشهورا، كنت غنيا، سيصيبك الموت، سيأتيك الموت، وستسأل عن حياتك وعن مالك. الله الله في الصلاة، الله الله في الحلال، الله الله في الإسلام.
أشهد أن محمدا رسول الله.
سبك يعني مش عشان الجنازة بس إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم في رسول الله من المقبرة.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. الأصل أولا العقيدة والصلاة، ثم يأتي بعد ذلك الرزق، ثم يأتي بعد ذلك الرزق. وبيت الله الحرام مكان فريد في الأرض. ليه؟ يجمع الناس فيه بين التوحيد والصلاة والدين وبين الرزق، وبين الرزق. سبحان الله. أيما إنسان وجد في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك لا بد وأن يسعد في دنياه وفي آخرته. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين العمرة والعمرة، تابعوا بين العمرة والحج. لماذا يا رسول الله؟ لماذا؟ من أجلك أنت، مصلحتك أنت، فإنهما ينفيان الفقر، ينفيان الفقر. فلا تجد أبدا أحدا يحرص على الذهاب إلى بيت الله الحرام إلا ويحرمه الله من الفقر، إلا ويرزقه الله الغنى. ولا تعتقد ولا تظن أن أي مليم أنفقته في سبيل الله ضاع عليك، لا، سيرد لك أضعافا مضاعفة. هذه عقيدة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إذا أقرضت الله مليما عاد لك آلاف الجنيهات، لأنك لا تتعامل مع بشر ولا تتعامل مع مخلوق، وإنما تتعامل مع الله، مع الغني. خزائنه مهما رزق لا تنفد. ولذلك ينبغي أن تتعامل مع ربك بهذه العقيدة وهذه القوة وهذا اليقين. عندنا في شهر رمضان، شهر الخيرات، كثير من الفقراء، كثير من الفقراء. لو أن كل واحد من المسلمين تكفل بفقير واحد لعدم الفقراء في بلادنا، وإنها لفرصة عظيمة للخير، للقربة من الله جل جلاله. أن تبذل قصارى وسعك في هذا الشهر الكريم، ثم يختم الله لك بإذنه ومنه وكرمه وفضله أن تكون متواجدا في بيته الحرام في العشر الأواخر من رمضان، لتقابل ربك في بيته بين يديه. لعل الله أن يطلع على قلبك فيغفر لك ويكتبك ويكتبك من عباده المخلصين المخلصين، ويكتبك من عباده الذين أعتقهم الله من النار، ويكتبك من عباده الذين كتب الله لهم السعادة بالنظر إلى نور وجهه الكريم. فالله يغفر، يغفر في هذه الأيام المباركات، لا سيما في ليلة القدر. نسأل الله جل جلاله أن يكتبنا من عتقائه من النار، نسأل الله جل جلاله أن يكتبنا من الناظرين إلى نور وجهه الكريم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، ولا أطيل حتى نعطي الجنازة حقها، ولا ننسى أن ندعو لميتنا هذا بدعاء خالص من قلبك، لأنك ستقف وستكون في هذا الموقف وستحتاج إلى من يدعو لك بإخلاص. نسأل الله أن يغفر لميتنا هذا. اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اجعله من السعداء، اللهم اجعله من السعداء، اللهم وأكرم نزله سيدة، اللهم وأكرمها، اللهم واغفر لها، اللهم وارحمها، اللهم واكتبها من الناظرين إلى نور وجهك الكريم. اللهم عافها واعف عنها، اللهم صبر أهلها، اللهم أنزل مددك، اللهم أنزل مغفرتك عليها صبا صبا، إنك ولي ذلك. والآن إلى الصلاة.